نبدأها من الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الباحث في الدراسات القرآنية الشيخ محمد علي رضاي الأصفهاني أن هناك 100 آية في القرآن الكريم تشير إلى الإمام الحسين، وذلك على الرغم من أن البعض يؤكد أن عددها 127 آية. أشار إلى ذلك رجل الدين الإيراني والمفسر والمترجم للقرآن والأستاذ في جامعة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم العالمية في كلمته بالندوة التي أقيمت تحت عنوان تحليل الأحاديث التفسيرية للإمام الحسين، وأوضح أن هناك آيات تشير إلى الإمام مباشرة، منها آية المباهلة وآية التطهير وآية النذر في سورة الإنسان المباركة، بينما هناك آيات بالتأويل نتوصل إلى إشارتها إلى الإمام الحسين. وأردف موضحا أن هناك آيات كريمات تجسد الإمام الحسين في المعنى ونزلت في شأنه، منها سورة الفجر المباركة التي تعرف بسورة الحسين أيضا. من إيران إلى العراق، أطلقت العتبتان المقدستان العسكرية والعباسية مشروع تعليم القراءة الصحيحة للزائرين المعزين بذكرى شهادة الإمام الحسن العسكري عليه السلام في سامراء يوم أمس. وقال مدير معهد القرآن الكريم التابع للمجمع العلمي القرآن الكريم في العتبة العباسية الشيخ جواد النصراوي أن معهد القرآن الكريم بالتعاون مع دار القرآن الكريم في العتبة العسكرية افتتح مشروع تعليم القراءة الصحيحة لزائري الإمامين العسكريين بذكر استشهاد الإمام الحسن العسكري، وأضاف أن عدد المحطات التي نشرت لتقديم خدماتها للزائرين بلغت 4 محطات تعليمية توزعت في الحرم العسكري المطهر ومحيطه بهدف تعليم الزائرين القراءة الصحيحة لسورة الفاتحة وقصار السور مع أذكار الصلاة. أحسنتم على هذا النشاط زملائنا وأحبائنا في العتبتان المقدستين العسكرية والعباسية، وأيضا نشاط قرآني من مصر. دار الكتب المصرية تعلن الانتهاء من ترميم المصحف الحجازي. تقيم دار الكتب الوثائق القومية المصرية برئاسة الدكتور أسامة طلعت احتفالية بمناسبة الانتهاء من ترميم المصحف الحجازي، والذي يعود إلى النصف الأول من القرن الهجري الأول، والنسخة المرممة هي من النوادر وأقدم النسخ القرآنية على مستوى العالم. وتقام الاحتفالية بعنوان الجمهورية الجديدة والحفاظ على التراث في 6 من مساء يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر الجاري في مقر دار الوثائق بالفسطاط بجوار متحف الحضارة. تبدأ الاحتفالية بالسلام الجمهوري وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، يليها الكلمات الافتتاحية. وتشمل الاحتفالية عرض فيلم تسجيلي عن المصحف وتاريخه ومراحل ترميمه، كما يقدم مركز الترميم بدار الكتب شرحا تفصيليا لمراحل الترميم والتجديد التي تمت بالكامل في معمل الترميم بدار الكتب المصرية. نعم حبتنا، كانت هذه نشاطاتنا القرآنية. أمل أن نالت إعجابكم ورضا الله إن شاء الله. هذا البرنامج بفقراته المنوعة، حتى الأسبوع القادم ولقاء آخر في هذا البرنامج، برنامج صدى القرآن. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله. وجدتك أنت يا ربي منايا
وحلو أفكاري ألذ مشاربي أخلو بهمهمتي وأسراري ويسكرني عن الدنيا دعائي وقت أسحاري أيا حنان يا منان يا رحمن يا باري لقاؤك غايتي يا رب فيه كنز أنواري إليك أبث ما تدريه من عشقي وإضماري يا رب يا رب
يا رب
أراك حياة آمالي وغيرك حاجة مالي إلهي منعمي زدني هياما كل أحوالي لأسبح في بطون الحب مخفيا بإقبالي فلا يبقى سوى معناك يا قدوس في بالي إلهي مجري الأقدار في كون وإبدالي مرادي أن تغمد في هواك جميع أفعالي يا رب يا إلهي خير محبوب عرفتك أنت تغذيني ترغبني مناجاتي تقربني وتدنيني تعلموني وتلهمني وترشدوني وتهديني تصاحبني بأسفاري وأحضاري وتكفيني أيادي لطفك المعهود يا مولاي تحويني وجودي معدم لولا وصال منك يبقيني يا رب يا رب
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا يعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين و وإنا إلى ربنا لمنقلبون. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على
الله. لا إله إلا الله. لا
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا.
اللهم صل على محمد وزدني بهم يا ربي نورا.
اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اللهم صل عليه. اللهم صل علي. اللهم صل علي. اللهم صل علي. الله وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله. اللهم صل علي. اللهم صل علي. الله الله الله, الله. حمال وآلي أحمد.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في رحلة مع برنامج الاستفتاءات الشرعية. ويسرني أن أرحب بفضيلة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ في الحوزات العلمية والجامعات في قم المقدسة. أهلا بكم فضيلة الشيخ، وشكرا لكم على حضوركم معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، أنا أيضا بدوري أحييك بتحية الإسلام وأحيي المستمعين الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا بكم. اسمح لي سماحتكم بفاصل ونبدأ البحث. أعزائي المستمعين، فاصل ونعود إليكم، ابقوا معنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم مجددا أعزائي المستمعين، ونرحب بفضيلة الشيخ، ونبدأ العنوان الحلقة وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لو سمحتم وتفضلتم لنا بشرح معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أولئك هم المفلحون. دائما يأتي التعبير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر عادة يكون للدلالة على شيء واجب، يعني عندما يأمر أحدا بشيء فهذا يعني أن ذلك شيء واجب. فالمراد من المعروف هنا يعني الأشياء الواجبة شرعا أو الواجب عقلا، وليس المعروف يعني المتعارف بين الناس أو العرف العام. ربما كثير من الأعراف هي تكون في أساسها منكرة. فيأمرون بالمعروف، يأمرون بالمعروف يعني يطلبون على نحو الإلزام دائما. الفعل المضارع يدل على الاستمرار والتكرار.
نعم.
يأمرون بالمعروف دائما، يعني يطلبون من الناس على نحو الوجوب والإلزام.
نعم.
أن يلتزموا بالحلال والحرام، بالواجب شرعا، بالواجب عقلا. فهذه ليست قضية إرشاد فقط، الإنسان يرشد الآخر إذا كان ضائعا ضالا، لا يعرف الطريق، لا يعرف الصح من الخطأ، لا يعرف الحلال من الحرام. لكن في هذه الآية أو في جميع الآيات، أنه عندما نتحدث عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فليس المراد هو الإرشاد، وإنما المراد هو الطلب نوع من الوجوب والإلزام، وهذا يكون عادة من العالم إلى الجاهل، أو من الملتزم المتقي إلى العاصي المستهتر بالدين أو بأحكام الشريعة أو بالقانون. فهذا يكون في حالة ما إذا كان الشخص الغير ملتزم هو لم يلتزم استهتارا، يعني هو تعمد ارتكاب المعصية أو تعمد ترك الواجب عن عمد، لا يكون عن اضطرار أو أنه ممكن ظروف معينة تضطره إلى ترك الواجب،
أو لربما لا يعرف مثلا بعض الأمور، يعني لربما يكون ملتزم ولكن لا يعرف بعض الأمور بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون في حالة ما إذا كان يعرف ويخلف، أي نعم أنه يكون عارفا ومخالفا. ففي هذه الحالة يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولهذا سماه أمر، لم يسمي القرآن مثلا إرشاد أو نصيحة أو تذكير أو تنبيه أو هذه التعبيرات تدل على نوع من الغفلة في الطرف الآخر، ممكن لم ينتبه أو لم يعرف، أو فممكن أنه الإنسان يرشده أو ينصحه أو يهديه إلى الطريق الصحيح. لكن ما دام الكلمة أنه معناها أمر، فالأمر يدل على الإلزام، الطلب بالالتزام بما أوجبه الله عز وجل شرعا أو عقلا وليس عرفا. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يعني يطلبون ترك ذلك الفعل المحرم على نحو الوجوب والإلزام أيضا. وأيضا ينهون عن المنكر دائما بالفعل المضارع الذي يدل على الاستمرار والتكرار. فإذا المراد من المنكر ليس كل ما ينكره الناس، وإنما المنكر يعني الحرام شرعا، الحرام عقلا، ليس المراد المستغرب المجهول القبيح عند بعض الناس. فالمطلوب هنا ترك المحرم إذن على نحو الإلزام والفرض.
نعم فضيلة الشيخ، نتحدث إن شاء الله حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لربما باللسان أو بأي طريقة، لكن بعد الفاصل. اسمح لي فاصل ونعود إليكم. نعود مجددا أعزائي المستمعين إلى البحث حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي، تفضل.
نعم، أنه الآيات القرآنية كثيرة في خصوص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنا نتحدث عن الآية 104 من سورة آل عمران.
نعم.
الله سبحانه وتعالى يقول ولتكن منكم أمة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكفي في أداء هذا الواجب إذا توفر النصاب المطلوب.
نعم.
فلهذا لم يقل يجب عليكم جميعا أو كتب عليكم جميعا، وإنما قال ولتكن منكم أمة، يعني مجموعة من الناس تقوم بهذه المهمة، مما يدل على أن هذا العمل أيضا عمل فني، فيه نوع من التخصص، فيه أسلوب. ليس كل إنسان لديه الأسلوب اللائق والمناسب والمؤثر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلهذا قال ولتكن منكم أمة، جماعة من الناس
لكي لا ينفر. لهذا يعني أمر أن يكون اللسان والأسلوب جيد،
أي يدعون إلى الخير، قدم الخير، الدعوة إلى الخير، وقدم الأمر بالمعروف على النهي عن المنكر.
نعم.
فيدعون إلى الخير، يحثون الناس على فعل الخير بالفعل المضارع أيضا الدال على الاستمرار والتكرار.
نعم.
الإنسان الذي لا يدعو قومه إلى الخير هو أقل شأنا من نملة،
بمعنى يعني
ورد في الحديث عن الإمام الصادق
عليه السلام:
أيعجز أن يكون أحدكم كالنملة تجر لأهلها الخير؟
الله.
فأنت إنسان عاقل وصالح وينبغي أن تكون مفيدا بالمجتمع، هل يمكن أن تكون أعجز من نملة التي تجر الخير إلى أهلها، إلى بيتها، إلى قومها، إلى جماعتها؟ لا ينبغي أن يكون الإنسان الذي جعله الله سبحانه وتعالى أشرف المخلوقات أن يعجز عن أن يدعو إلى الخير ويحرض الآخرين على فعل الخير. ولهذا أساس من أسس النهضة الحسينية قيام الإمام الحسين
عليه السلام.
هدف الإمام الحسين من هذه الثورة الحسينية العظيمة بيّنه الإمام الحسين قبل واقعة الطف، قبل يوم عاشوراء. قال: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا. الأشر يعني الأناني، لم أخرج بداعي الأنانية، أريد أن أحصل على منصب أو مقام أو شيء. إني لم أخرج أشرا ولا بطرا. البطر الإنسان المترف الذي يعمل أشياء أحيانا عبثية، كما نجد كثير من المترفين أصحاب الثراء والغناء، أنه هؤلاء أنه ممكن
غير مبالي
أي أحيانا. ألا وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمتي جدي. طيب ماذا تريد يا ابن رسول الله؟ يقول: أريد أن آمر بالمعروف
وأنهي
وأنهى عن المنكر.
نعم.
فهذه فريضة، هذا فرع من فروع الدين، يعني كما أنه يقيم الصلاة أشهد أنك قد أقمت الصلاة.
نعم.
هنا يجب أيضا أن نشهد له بأنه أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب كوجوب الصلاة والصوم. وفي مجتمعاتنا لا ينبغي أن تتعرض هذه الفريضة للنسيان أو للغفلة أو للترك أو التساهل أو التسامح. نعم. يعني من يتساهل في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كمن يتهاون بالصلاة، لا يقوم إلى الصلاة سواء كان في الليل أو في النهار.
نعم.
في الصباح وفي الفجر. فلهذا الإمام الحسين سلام الله عليه يقول: أنا أريد أن أؤدي واجبي، أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر.
نعم.
في حديث أيضا عن الرسول صلى الله عليه
الله وسلم
يقول: إن الله عز وجل ليبغض المؤمن الضعيف الذي لا دين له. فقيل: وما المؤمن الضعيف الذي لا دين له؟
نعم.
قال: الذي لا ينهى عن المنكر. الإنسان إذا لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر كأنه قد ضيع دينه بالكامل.
جميل.
حديث عن رسول الله موجود في تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، من يحب أن يراجع. في حديث آخر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يزال الناس بخير ما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر.
عجيب.
لا يزال الناس بخير ما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. يعني مجرد أن يتركوا هذه الفريضة انتقلوا من الخير إلى الشر، ازداد الشر في مجتمعاتي.
عجيب عجيب. مولانا خطر على بالي سؤال، ممكن يكون مثلا تعتبر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صدقة مثلا؟ ممكن تعتبر، لأنه أنا عم بإنهي يعني أنا عم بعمل هيدا العمل، ممكن يعتبر هيدا الأمر هيدا صدقة أو شيء ولا؟
حسب مفهوم الصدقة، الناس تصورها عن الصدقة
أنه فقط بالمال
للفقير.
نعم.
لكن الصدقة هو العمل الذي يعبر عن صدق الإيمان. حتى يقول أنا صادق في إيماني واعتقادي.
نعم.
هو يدفع المال ولا يبالي به، يعني كمن يريد أن يثبت لزوجته أو لفتاة أنه يحبها.
نعم.
ففي يوم الزواج يوم العرس أنه ماذا يفعل؟ أنه هذه الأموال كلها بالنسبة له، أي أنه لا قيمة لها.
نعم.
فينثر على رأس العروس. نعم. المسكوكات الذهبية والفضية والأوراق النقدية ولا يبالي، لكي يثبت للعروس بأنه يحبها وكل أموال الدنيا لا تعني له أبدا شيئا.
نعم.
فالصدقة هو المال الذي يدفعه الإنسان من جيبه لكي يعبر عن صدق إيمانه، عن حقيقة إيمانه، أنه هو لا يكذب في إيمانه بأن الله سبحانه وتعالى جبار
أو بحبه. لا. لكن ما لهذا السؤال أنا أقول، يعني الصدقة يعني أنا أحبك لذلك أنا أريد أن أمرك بالمعروف.
فالأمر بالمعروف أنه يعني المنكر هو التعبير عن الحب، لا شك أنه تعبير عن إيصال الخير إلى الغير، لنقول بهذا التعبير أفضل. فلا شك أنه هو يعتبر نوع من الصدقة، والصدقة لا ينبغي أن تكون فقط مال. من أزال حجرا عن طريق المسلم يعتبر ماذا؟ صدق. فإذا تحبون أنه ممكن أنه بالنسبة للصدقة أنه الإنسان ممكن مهر المرأة يسمى صداق، يسمى صداق لأنه هو تعبير عن صدق التزام الرجل بالعلاقة الزوجية مع زوجته، بأن يكون وفيا لها، أن يمكنها أن تعتمد عليه في حياتها كلها. فالصداق يسمى صداق لأنه إثبات للصدق، لصدق المحبة وصدق الالتزام بالعلاقة الزوجية.
جيد، رائع، أحسنتم فضيلة الشيخ. شكرا لكم فضيلة الشيخ المعدل إبراهيم بما تفضلتم من أحكام مفيدة لنا وللمستمعين الأفاضل، كما أشكر المستمعين على حسن المتابعة لنا. انتظرونا في حلقة جديدة وأحكام جديدة مع فضيلة الشيخ المعدل الإبراهيم. مستمعين الأفاضل، نصل إلى ختام هذه الحلقة عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ذي حياتي وأذيب العمر في درب الشقاء، كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء، في حياتي وأذيب العمر في درب الشقاء، كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء، لم أبالي، لم أعش إلا الجحود بعد جهل في ارتحالي. بحياتي ومضى العمر شقيا، لم أبالي، لم أعش إلا الجحود بعد جهل في ارتحالي. ما وهبت الروح حبا بل غرقت في ضلال، إن زادي ما جنيت أي زاد للقاء.
العمر في درب الشقاء كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء في حياتي وأذيب العمر في درب الشقاء كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء كثيرا سامه الفعل المشير تائها أعمى ضليلا بعد آيات اليقين وذوى العمر كثيرا سامه الفعل المشير تائها أعمى ضليلا بعد آيات اليقين اتخذ الكبر ستارا وهو خسران مبين أتراك يا إلهي تمنح العبد العافية
طهران تقدم رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعين الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
ومرحبا بكم في رحلة إلى مساجد عالمنا الإسلامي إلى رمز الحضارة الإسلامية إلى الصروح المعمارية الخالدة وإلى مساجد عالمنا الإسلامي
محطتنا الأولى اليوم إلى مسجد القصبة الجامع في إشبيلة الأسبانية حيث يعتبر مسجد القصبة من المعالم الحضارية الفريدة من نوعها في أسبانيا مضافا إلى مسجد قرطبة
أما المحطة الثانية فهي إلى مسجد القيروان في تونس حيث يمتاز هذا المسجد بجمال مئذنته وطرازها المعماري المغربي أي الطراز المعروف في بلاد المغرب الإسلامي وقتا ممتعا ومفيدا نتمناه لكم مستمعينا الكرام مع محطات برنامج رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي
مستمعين الأفضل يقع مسجد القصبة الجامع أو مئذنة إشبيلة كما تدعى في أسبانيا ولم يبقى من هذا المسجد في الوقت الحاضر سوى مئذنتها الرائعة الشهيرة وجزء من صحنها القائم خلف الكاتدرائية التي شيدها الأسبان على أنقاض المسجد هذا وذلك في القرن الخامس عشر الميلادي
وقد شيد هذا الجامع أي مسجد القصبة أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن ثاني خلفاء دولة الموحدين ليضاهي به مسجد قرطبة الجامع الرائع البناء
والموحدون كما تعلمون مستمعين الأفاضل هم قبائل من جبال الأطلس من سكنة الجزء الساحلي من المغرب الذين خلفوا المرابطين في حكم شمال أفريقيا والأندلس، وذلك في عام 541 للهجرة.
مصلى مسجد القصبة واسع، وعدد أروقته العمودية على جدار القبلة 27 رواقا، وعدد مجازاته الموازية لجدار القبلة 14 مجازا، وعرض الرواق 6 أمتار و40 سنتيمترا، أي أن مساحته الكلية تساوي 15832 مترا مربعا تقريبا، بالإضافة إلى مساحة الصحن وهي بسعة صحن مسجد قرطبة الجامع.
أما المئذنة فقشيدها يوسف يعقوب المنصور، وارتفاعها 73 مترا، وقاعدتها مربعة الشكل، طول كل ضلع من أضلاعها 14 مترا تقريبا طبعا، وتضم غرفا جانبية، ويدور في داخلها طريق يؤدي إلى الأعلى بشكل رائع وجميل بحدود 35 دورة، حيث تقع في الأعلى شرفة الأذان، وتوجد فيها ردهات دائرية تزينها النوافذ الزخرفية الجميلة الرائعة والمتناسقة.
وهذه المئذنة الرائعة التكوين، والتي تعتبر من روائع الفن المعماري، مبنية من الطابوق أو الآجر، وزخارفها أيضا من الآجر المرصوف بصورة هندسية مختلفة، واعتبرت المئذنة من معالم الحضارة الإسلامية في إسبانيا. والآن أعزائنا المستمعين إلى محطة البرنامج الثانية، وهي إلى مسجد القيروان في تونس.
مسجد القيروان من المساجد التي تطورت في زمن الأغالبة، حيث أضاف الأغالبة طابعهم الخاص على الفن المعماري الإسلامي الخاص بالمساجد، فقد كان اعتمادهم على البساطة والتقشف في التعبير الفني، والتي تتناسب مع أصالته لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، حيث قاموا بتعمير بلادهم واهتموا بإنشاء المساجد، بالإضافة إلى القصور والأسوار والقلاع والأبراج، وما زال تراثهم قائما إلى يومنا هذا.
والأغالبة هم ولاة أفريقيا من قبل العباسيين، وكانوا يتمتعون باستقلال نسبي عن الخلافة العباسية في بغداد، ولم تكن تربطهم بالعباسيين سوى بعض المظاهر الشكلية، كما هي العلاقة مع العهد البولوني، وقد اتخذوا من تونس مركزا لهم، حيث ابتدأت ولايتهم بإبراهيم بن الأغلب سنة 184، وانتهت ولايتهم بإبراهيم بن الأغلب سنة 296 للهجرة.
كان مسجد القيروان قد أسسه عقبة ابن نافع عندما فتح المسلمون شمال أفريقيا، وأسسوا مدينة القيروان في عام 50 للهجرة، ثم هدم المسجد هذا وعيد بناؤه في عام 76 للهجرة، ثم جدده وزاد فيه بشر ابن صفوان، ثم أضيفت إليه زيادات أخرى في أيام زيادة له الأغلبي، وذلك في حدود عام 221 للهجرة.
أما في عهد إبراهيم بن أحمد الأغلبي وفي نهاية عام 222، اتخذ مسجد القيروان مظهره النهائي، ووصل إلى أوج عظمته وجماله بفضل الأمراء الأغالبة. أهم ما تميز به مسجد القيروان في العهد الأغلبي هو الدخول إليه من عدة أبواب متشابهة، أشكالها متواضعة وموزعة على جهتين من جهاته الأربع. إن الشكل الهندسي المعماري العام لمسجد القيروان مستطيل الشكل، غير منتظم الأضلاع، ويحتوي على 414 عمودا ذات أشكال مختلفة.
أما حرم مسجد القيروان فيتكون من 17 بلاطة، والبلاطة الوسطى أعرض من سائر البلاطات السائرة عموديا باتجاه القبلة، وقبة مسجد القيروان لها شكل معماري جديد الطابع عريق الهندسة المعمارية، جميلة الشكل، نالت هذه القبة إعجاب الرحالة والمستشرقين الذين زاروا الغرب والشرق واطلعوا على المعالم المعمارية في أرجاء العالم الإسلامي، ومنها معالم شمال أفريقيا.
وتمتاز مئذنة مسجد القيروان بأنها من المآذن البرجية العظيمة الارتفاع، حيث تتكون من 3 طبقات يتقلص حجمها عرضا وطولا كلما ارتفعت، وهذا ما يجعل المئذنة الأغلبية أكثر المآذن رشاقة من المآذن الأخرى في الجانب الغربي من الدولة الإسلامية آنذاك.
الطابع المعماري التراثي العام لمسجد القيروان مميز، فالصحن له أشكال هندسية رائعة ودعائم مزودة بأعمدة أمامية مزدوجة.
بختام برنامجكم رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي، نشكر لكم حسن الإصغاء ولكم منا أطيب المنى.
ولفيض الجود افتح عيني، أبصر نعمة الله علي، ولفيض الجود افتح عيني. لا تفقد عمرك في الترحال في تيه الغفلة والآمال، ما لاح من الرحمن وتنشق أنسام التحنان، اتبع ما لاح من الرحمن وتنشق أنسام التحنان. ينبوع حياة الخلد فلان، فانهل من مائه يا
السابعة مساء. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران.